الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا المصطفى الأمين أبي القاسم محمد. المسألة الأولى في باب الوصية ترتبط بأن الوصية قد يكون بالعموم وقد يكون بالمجهول وقد يكون بالمعلوم، ولكن الوصي ينسى ذلك المعلوم. أوصى أن أعطوا أموالي للفقراء والمساكين، و قال الثالث لكن الوصي نسى. قالوا العلماء مثلا زوار الإمام الحسين مثلا سلام الله عليه نسى ثالث، فماذا يعمل به؟ من الناحية الأولية قواعد أنه في مثل هذه الحالات قد يكون هناك اشتباه في التطبيق أو تعدد المطلوب. بعض الأحيان واحد يريد يصلي ركعتين بالمسجد، فما تسنى له الذهاب إلى المسجد، فهو يصلي ركعتين بالبيت، تعدد المطلوب. عند فكرة أن يعطي أمواله لفقراء بلده فلم يتسنى له ذلك، يعطي أمواله لفقراء من غير بلده باعتبار أنه الأصل عند إعطاء المال للفقراء كأمر ثانوي أن يكون هؤلاء الفقراء من بلده، فإذا لم يتحقق هذا الشرط يبقى المشروط سالما. هذا كثير في الشرع تعدد المطلوب. وبناء على هذا إذا قال اعطوا للفقراء وللمساكين ونسي الوصي أو من أوكله الوصي، وصي الوصي إذا كانت هناك مراتب، فهنا تعدد المطلوب أنه في وجوه البر، وهذا يجري في الوصية، يجري في الواقف، في الصدقات، في كثير من الأمور. إذا لم يتسنى للإنسان يعمل بما أراد الواقف، الواقف قال هذه الأرض للمسجد، رحنا المنطقة شفنا مليان مساجد ما شاء الله، بس المنطقة ما بها مدرسة علمية أو ما بها مستشفى مستوصل. نعرف هذا الواقف كان يريد الخير، وما دام الأول ما صار يروح على الثاني والثالث وغير ذلك في الأمور. وربما حتى الوكالة من الأحياء بعض الأحيان هم يصير هالشكل، واحد وكل الثاني قال هذا ودي فلان مكان اعطي مثلا فلان، يدري ذاك هدفه من فلان انه رجل عالم راح شاف قال والله فلان توفى يعطي واحد ثاني عالم آخر، حتى لو مميز ذاك، حتى الموكل غير ميت، ولكن ما يتسنى لو التواصل معه من باب تعدد المطلوب. هذه نقطة. وبالإضافة إلى ذلك في روايات تدل على ذلك، نقرأ الروايات أيضا، يبدو الروايات جاءت طبقا للقاعدة وليست مخالفة للقاعدة. منها رواية محمد بن الريان قال كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله عن إنسان أوصى بوصيته فلم يحفظ الوصي إلا بابا واحدا منها، هو عدة أبواب بين، بس هذا الوصي عند نسيان فما تذكر إلا بابا واحدا، كيف يصنع؟ كيف يصنع في الباقي؟ فوقع الأبواب الباقية اجعلها في البيت، وقال تمشي عمل عمل خير أي شيء. ورواية أخرى في باب الكعبة، ولو كان موضوع مو موضوعنا ولكن من باب تعدد المطلوب، في رواية أنه لو أن إنسانا أوصى بماله للكعبة لما انتصف الكعبة يطول أكل خمي يعطيش أكل، شو يسؤوله؟ قال الكعبة يطول زوار الكعبة، وهذا قد ينصرف إلى زوار أضرحة الأئمة عليهم الصلاة والسلام. وفي روايات في الوقف أيضا هكذا تدل على الإعطاء لمجمل البر، هذه مسألة واضحة. مسألة أخرى، لو أوصى بسفينة، هل معنى ذلك الوصية بالسفينة وصية بما فيها أو السفينة من دون ما فيها بما حملت أو من دون ما حملت؟ قال هذا الصندوق أعطوه لفلان، الصندوق وما فيه الصندوق فارغ، أو قال هذا السيف أعطوه لفلان، هل النصل فقط لو الغلاف أيضا يعطوه؟ قال البيت بالأثاث لو من دون الأثاث؟ من ناحية قناعة القواعد قبل الروايات أنه نحن يجب أن نرجع إلى العرف، نشوف العرف شيء. بعض الأحيان باكيت واحد بيده باكيت بلاستيك يقول هذا أعطيه لفلان، الباكيت ما له قيمة، القيمة بما فيها من فاكهة أو من متاع. أما واحد عنده صندوق حديدي يقول أعطي الصندوق الحديدي لفلان، هذا لا يعرف العرف صندوق الحديد ما فيه، لأن صندوق له قيمته خاصة. السيف لا يعطى لأحد بلا غلاف، بس النصل يعطوه السيف مع الغلاف. أما الجمل ليس بما حمل، يمكن هو الجمل جمل بس هو جمل إذا أكو حمل، الحمل ما يصير مو بالضرورة يصير ويلي. فإذا هذا ارتكاز العرفي، ارتكاز العرفي. السفينة هم الشكل، أكو الآن سفن في هذا البحر الخليج ما يبيعوا سموها لها قيمة، وسفن خرجت من دائرة الاستخدام والاستفادة، فهذه السفن يخلوا بها نفط، النفط اللي ممنوع في هالمرحلة، فديوم نفط العراق، فديوم نفط إيران، فديوم نفط كذا، هذا عادة يصير. فهذه يبيعون السفينة، بس مو سفينة ما لها قيمة، السفينة السفينة الآن أساسا ما لازم تبحر، بس بما فيها من النفط، يهمهم النفط. هنا إذا قال أعطي السفينة لفلان معناته بما فيها. أما بعض الأحيان السفينة لها قيمتها ما لها علاقة بما فيها، فهنا يعتمد على التركيز. بس في رواياتنا وردت في بعض الأمور عادة تبين أن ما يحيط بالشيء منه، مثل رواية عن أبي جميلة المفضل بن صالح قال كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله عن رجل أن أوصى لرجل بسيف، فقال الورثة إنما لك الحديد النصل وليس لك الحلية، يعني الغلاف، لأن الغلاف هم لها قيمته ذيك الأيام فيها مثلا. فكتب إلي السيف له وحليته. رواية أخرى سألت الرضا عليه السلام عن رجل أوصى لرجل بسيف وكان في جف وعليه حلية، فقال الورثة إنما لك النصل وليس لك المال، فقال لا فللسيف بما فيه له، لا السيف بما فيه. قال قلت رجل أوصى بصندوق وكان فيه مال، فقال الورثة إنما لك الصندوق وليس لك المال، فقال عليه السلام الصندوق بما فيه لا. طبعا هذا احنا هذا من ناحيه الاصطلاح العرفي والفقهي نسميه بقضيه في واقعه. قضيه في واقعه يعني شنو؟ يعني ذاك اليوم الصندوق ما له قيمه، ما له قيمه، لذلك الامام بين ذلك. اما اذا فد يوم الصندوق اهميته اكثر من المال فالعكس هو الصحيح. رواية أخرى: الرجل أوصى لرجل بصندوق وكان في الصندوق مال، فقال الورثة: إنما لك الصندوق وليس لك ما فيه. فقال عليه السلام: الصندوق بما فيه؟ لا. الصندوق بما فيه؟ لا. رواية أخرى: سألت عن الرجل قال: هذه السفينة لفلان ولم يسمي ما فيها، وفيها طعام، أعطيها الرجل وما فيها؟ وقال عليه السلام: هي للذي أوصى له بها، إلا أن يكون صاحبها متهما وليس للورثة شيء. هذه الرواية تدل على أنه بعض الأحيان واحد ما عنده، هو ملاح ما عنده لها سفينة، وهذا متهم بأنه يريد أن يحرم ورثته من المال، ففي مثل هذه الحالة لا، المال يعطى للورثة، السفينة تعطى لمن أوصى، بينما المال يعطى للورثة. طبعا هذا بتفصيل، وقد يأتي تفصيله في المسألة التالية إن شاء الله. مسألة أخرى، رواية أخرى: سأل عن رجل أوصى لرجل بصندوق فيه مال، الإمام قال: الصندوق بما فيه له. الروايات كلها فيها الاتجاه، والمسألة واضحة. نحن نقول الروايات تحمل على ما هو المتعارف من أن ما يتعلق بالشيء هو مثله، لكن إذا كان المرتكز غير ذلك عرفان فنحن نعمل مع المرتكز. لماذا؟ لأن هذا الموصي له الأمر، نيته هي المهمة، الأمور تابعة للنية، أليس كذلك؟ إنما الأعمال بالنيات. مسألة أخرى وهي المسألة اللي فيها الحوار بين الفقهاء، المسألة أنه من قال فلان لا تعطوه، كثير من الأحيان كان سابقا حسب الأمثلة اللي نقاريها، لما يريد يموت يقول فلان لا تورثوه من أولاده، عبد الله لا يرث، محمد لا يرث، ويموت. هذا يحمل على أكثر من حالة، أكثر من حالة. الحالة الأولى أنه هذا مو ابنه، هذا مو ابنه، إما كان هذا منعقد من الزنا، وإما أنه متبني والجماعة ميدرون، أو أي شيء آخر. فإحنا ماذا نفعل بالنسبة إلى هل احتمال أن لا يكون هذا ابنه؟ هذا ننفيه. لماذا ننفيه؟ الولد للفراش وللعاهر الحجر. ما دام هذا متربي في هذا البيت وفي حياتي ما نفى، وحتى النفي الظاهر ما يفيد، النفي مع اللعان، فهذا يكون ابنه. ومن ثم إذا قال لتعطوا إرث ما لحق، هذا يرث حتى لو عند الله هذا مو ابنه، لكن هو في هالعائلة ربما مصلحة أخرى أعظم من مصلحة النسب هي التي تحكم في مثل هذه المسألة. وأما إذا لا، هو ابنه، ما يقول مو ابني، ابنه واضح، لكن شنو عنده مشكلة وياه، مشكلة وياه، يقول له لا تورثوا لا تعطوا إرث، شو نسوي؟ بعض الفقهاء يقولون هذا كلام الله، لأن الله يورثه وأنت متورثه ما لك حق، كلامك فش. بعض الفقهاء قالوا لا، كلامه شبه لا. شلون؟ كلامه إنما يحكم في الثلثين، بينما الإنسان يملك ثلثا من أمواله من بعده. الثلثين ما يملك، بس الثلث يملك ويملك التصرف فيه. فإذا قال لتعطوه فهذا في ما يرتبط بالثلث ما يعطوه، فأما بالنسبة إلى بقية المال ليش يعطوه؟ يستثنون الثلث فيما يرتبط به، يعني ثلث الثلث، مو كل الثلث هم، لأنه هو إذا مثلا هم ثلاثة أولاد ثلث الثلث ما يعطوه، يعني كلامه يحكم في ثلثه فقط. هذا الاختلاف منشأه شنو؟ منشأه أنه القول اللي يقول لا تعطوه شيء خليه يروح يعمل على الظاهر، لأنه هو الظاهر قال لا تعطوه، وبما أنه قال لا تعطوه كلامه كلام الوصي كلام الموصي كلام اللاغو، لأنه وما قصد مسألة الثلث أو غير الثلث، قصد عموم المال فكلامه هنا. وأما الآخرون يقولون هذا الحق في ثلثة وفي ثلثة يطبق كلامه وليس في أكثر من ثلثة حتى لو قصد أكثر. وهذا مثل فد واحد يعطي كل أمواله لزيد فهذا لا يعطى منه إلا الثلث، أو هو حرم أولاده كلهم قال كل أولادي لا تعطوهم إرث، إحنا فقط الثلث نستثني البقية نعطيهم، لأنه هو لحق التصرف في ثلث. مثل ما قتل أباه، الأب وصى وقاتل أبوه، قاتل ما يأخذ فلوس، بس الأب شفقة الأبوة وأخذته قال يعطوه إرث، نعطيه جيد من الثلث وليس أكثر من ذلك. هذا كلام، وقد فصل الحديث في مال الموضوع صاحب الجواهر في أنه تأييدا لأن وصيته إنما تنفذ في الثلث. في الشرائع قال ما يلي: ولو أوصى بإخراج بعض ولده من تركته لم يصح. صاحب الجواهر يقول هذه الوصية غلط أساسا، لأنه كيف يخرج بعض أولاده من الثلث؟ وهل يلغو اللفظ؟ اللفظ أساسا لاغو، فيه تردد بين البطلان، أنه أساسا هذا اللفظ باطل أساسا أصلا وفرعا، وبين إجرائه مجرى من أوصى بجميع ماله لمن عدا الولد فيمضي في الثلث ويكون للمخرج نصيبه من الباقي بموجب الفريضة. ثم يقول: والوجه الأول أنه اللفظ يلغو، وفيه رواية بوجه آخر مهجورة. هسه الرواية المهجورة نقراها، اللي ما أدري شنو نفهم من الرواية، لا بس نقرأ الرواية وهي رواية حلوة. وكل الروايات سبحان الله بالإضافة إلى الحكم في بعض الجوانب اللي يستفيد الإنسان منها. قلت لأبي الحسن موسى عليه السلام إن علي بن السري أبو السراء السري لازم يكون توفي فأوصى إلي، يعني سآي صار وصيته، وإن ابنه جعفرا وقع على أم ولد له، يعني ابن راح وزنى بأم الولد يعني بمنكوحة أبيه، فأمرني بأن أخرجه عن الميراث. قال هذا ويأخذ ميراث من عندي، فقال عليه السلام: أخرجه. مو أبو قال أخرجه؟ أخرجه. وإن كنت صادقا فيصيبه خبر، يعني إذا هذا الولد كان مسوي هذا الفعل الشنيع فهذا آخر عمره يصير مخبر. قال: فرجعت وماطى، فقدمني إلى أبي يوسف القاضي. الولد راح يشتكي عند أبي يوسف، أبي يوسف هو تلميذ أبو حنيفة وهو الذي في الواقع بلور، مذهب أبي حنيفة. وقال له أصلحك الله، أنا جعفر بن علي السري، وهذا وصي أبي، فمره فليدفع إلي ميراثي من أبي. فقال لي أبو يوسف القاضي ما تقول؟ فقلت نعم، هذا جعفر بن علي السري وأنا وصي علي بن السري. قال فادفع عليه ماله. فقلت أريد أن أكلمك، أنا عندي أريد أخلو بك أكلمك وحدك. فأذن لي فدنوت حيث لا يسمع أحد كلامي، فقلت هذا وقع على أم ولد لأبيه، فأمرني أبوه وأوصى إلي أن أخرجه من الميراث ولا أورثه شيئا. فأتيت موسى بن جعفر عليه السلام بالمدينة. طبعا أبو قاضي وين؟ أبو يوسف بغداد. فأخبرته وسألته، فأمرني أن أخرجه من الميراث ولا أورثه شيئا. فقال الله، إن أبا الحسن أمرك، إن بالله عليك، إن أبا الحسن أمرك. قلت نعم. فاستحلفني ثلاثا، ثم قال لي أنفذ ما أمرك أبو الحسن به. فالقول قوله، يعني قاضي قال هذا القول قول أبو الحسن، مشي عليه لأنه هو اللي أعلم ما دام الأمر كذلك. بعضهم قالوا هذه قضية في واقعة، يعني الإمام كان يعلم بأن هذا مو ابنه أساسا، ولذلك قال لا تعطي شيء. بعضهم قال أو الإمام أراد أن يعاقبه، يعني بعقاب ولائي ما إلى علاقة بالحكم الشرعي. وبعضهم قال لا، هذا حكم شرعي، يعني لما قال لا تعطوا يعني لا تعطوا، مو تعطوا. وخو احنا صرنا امام ثلاث اقوال، قول يقول باللغو ولازم نعطيه، قول يقول اصلا ما لازم نعطيه، ننفذ وصيه الميت، وقول يقول بان لا يعطى من الثلث لان الميت لا يملك في حياته بعد مماته الا الثلث، ما يملك أكثر. أكثر الفقهاء بالميراث أنه يرث، وأن كلامه لغو لأنه دايخ، ما أعطى دواء، ما ودى الدكتور، ما ندري ليش. يعني خصوصا لما يتقدم العمر، بعض الناس بعد ما عندهم رؤية واضحة ومن عمرهم نكسه في الخلق فلا يعقلون، ما يفهم بعد، فهو يغضب لأبسط شيء، يقول لا تعطون ابني. فإحنا ما لنا حق، لأن الشارع سبحان الله في الإرث ربنا سبحانه وتعالى يقول فريضة، يعني الإرث مو بيدكم، بيد الله. لذلك الفقهاء يسمون الإرث فرائض، كأنه أكو مشكلة كبيرة في هذا. طبعا هاي مشكلة موجودة عند الغربيين، أنه يحرمون زوجاتهم بناتهم أولادهم، ومشاكل أكو كثيرة في هذا الاتجاه. ولكن ربنا يؤكد أن الإرث قضية ما لها علاقة بآراء وتحولات الأفراد. نحن نقول إذا كان يحتمل أن يكون رأيه أنه في الثلث أعطوه، يعني مثلا هو الإبن عنده أموال ما عنده مشكلة، هذا يقول له تعطوا أعطوا البقية، يعني وهنا نحن نعمل بالثلث من باب أن الكلام يسع، من باب تعدد المطلوب، من باب ما أدري. أما في حالات أخرى ظاهر الكلام لا تعطوا، مو يعطوا من الثلث أو لا تعطوا من الثلث أساسا، هذا يحرم. ولذلك هذا الكلام يلغى وهو كأنه المشهور. والله العالم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.